والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن حصيلة الأبحاث الماضية هي أنه إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على موضوع مشتمل على جزئين، وكان أحد الجزئين متيقن الثبوت سابقا ثم شككنا في انتفائه، والجزء الآخر كان متيقن الانتفاء سابقا وشككنا في ثبوته، في مثل ذلك لا يخلو الأمر من ثلاث صور. الصورة الأولى صورة ما إذا كان انتفاء كل منه يعني تحول كل من الجزئين مجهول التاريخ، يعني هم ذاك الجزء الذي كان ثابتا ولا ندري متى انتفى، انتفاؤه يكون مجهول التاريخ، وهم ذاك الجزء الذي كان منتفيا ثم ثبت ولا لا ندري متى ثبت، ثبوته مجهول التاريخ، كما إذا كان في المثال الذي شرحناه كان الأب كافرا وأسلم ولا نعرف متى أسلم، وكان الجد حيا وتوفى ولا ندري متى توفى. فكفر الأب كان ثابتا سابقا وانتفى ولا ندري في أي تاريخ انتفى، هل قبل الظهر أو بعد الظهر. وموت الجد كان منتفيا، كان منتفيا سابقا لأنه كان حيا سابقا، وحصل ثبت ولا ندري متى ثبت، متى توفى، هل توفى قبل الظهر أو بعد الظهر. هذه هي الصورة الأولى، ولا شك في هذه الصورة الأولى من جريان الاستصحاب في كل منهما ويتعارضان ويتساقطان. الصورة الثانية ما إذا كان ذاك الجزء الذي كان ثابتا سابقا ثم انتفى نعرف تاريخ انتفائه، وهو في هذا المثال كفر الأب، نعرف تاريخ انتفاء الكفر وهو في وقت الظهر مثلا أسلم، لكننا لا نعرف تاريخ ثبوت ذاك الجزء الذي كان منتفيا سابقا ثم ثبت، لا نعرف تاريخ ثبوته، يعني بالنسبة إلى موت الجد، موت الجد كان منتفيا سابقا ثم ثبت الموت، ثبت الموت، هل ثبت قبل الظهر، هل حصل الموت قبل الظهر أو بعد الظهر، من ندري. هذه هي الصورة الثانية. في هذه الصورة الثانية ماذا يقال؟ لولا الالتفات إلى التاريخ النسبي الذي سنذكره إن شاء الله، يقال عادة بأنه ذاك الجزء المعلوم التاريخ لا يجري فيه الاستصحاب، وإنما يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ بدون معارض. ففي هذا المثال كفر الأب تحول إلى الإسلام في وقت الظهر وهو معلوم التاريخ، ولا معنى لجريان الاستصحاب فيه، لأنه إلى قبل الظهور كان كافرا قطعا، ومن حين الظهور أسلم قطعا، فمع شك في البقاء ما عدنا حتى نجري الاستصحاب. فيجري الاستصحاب في موت الجد، يعني عدم موت، نجري استصحاب عدم موت الجد، لأنه هو المشكوك، هو المشكوك تاريخه أنه هل توفى قبل الظهر أو بعد الظهر، فنجري استصحاب عدم موت الجد في فترة الشك بدون معارض، لأنه بالنسبة إلى الجزء الآخر لا استصحاب حتى يعارضه. وبالنتيجة في هذه الصورة نقول بأن الحفيد لا يرث، لأننا لم نستطع إجراء استصحاب كفر الأب، فقط أجرينا استصحاب عدم وفاة الجد، فالنتيجة أنه لم يتوفى الجد إلى حين أسلم الأب، فالأب يكون مسلما حين وفاة الجد، فالحفيد لا يرث. هذا في الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي بعكس الصورة الثانية، نفترض أن الجزء الذي كنا نعلم بانتفائه سابقا ثم ثبت يكون تاريخ ثبوته معلوما، وهو موت الجد، يكون تاريخ موت الجد معلوم في وقت الظهر توفى، لكن تاريخ تحول كفر الأب إلى الإسلام مجهول. هذا الجزء الذي كان ثابتا سابقا وانتفى لا نعرف متى انتفى، ما لا نعرف متى انتفى الكفر، هل انتفى الكفر وأسلم قبل الظهر أو بعد الظهر. في هذه الحالة أيضا يقال بقطع النظر عن التاريخ النسبي، يقال بأنه هذا الجزء الذي كان ثابتا سابقا وشكك وانتفى لا ندري أنه متى انتفى، هذا نجري فيه الاستصحاب، نجري استصحاب الكفر ما دام أنه مشكوك أنه متى أسلم، فنجري استصحاب الكفر. لكن ذاك الجزء الآخر الذي كان منتفيا سابقا وثبت ونعرف متى ثبت وهو وقت الظهر، يعني متى توفى، وقت الظهر توفى، هذا لا معنى لإجراء الاستصحاب فيه، لأنه إلى حين الظهر ما كان متوفي، من حين الظهر قطعا توفى، فلا معنى لجريان الاستصحاب. وعليه فالاستصحاب في بقاء الكفر يجري بدون مقارض، وبالنتيجة شنو في هذه الصورة الثالثة؟ النتيجة أن الحفيد يرث. وعليه فبناء على هذه النظرية، الصورة الأولى يتساقط فيها الاستصحابان، أما الصورة الثانية والثالثة فلا يجري استصحابان حتى يتساقطا، وإنما في الصورة الثانية فقط يجري استصحاب استصحاب الحياة، في الصورة الثانية فقط يجري استصحاب عدم موت الأب، عدم موت الجد، وفي الصورة الثالثة فقط يجري استصحاب بقاء الكفر. لكن توجد نظرية أخرى تقول بأنه في الصورة الثانية والثالثة أيضا يجري كلا الاستصحابين ويتعارضان ويتساقطان كما في الصورة الأولى، وذلك باعتبار أنه ذاك الجزء الذي هو معلوم التاريخ إنما هو معلوم التاريخ بلحاظ عمود الزمان معلوم التاريخ، أما بالنسبة إلى الجزء الآخر فهو مجهول التاريخ. مثلا في الصورة الثانية افترضنا أن موت الجد معلوم التاريخ، في الصورة الثانية افترضنا بالعكس، في الصورة الثانية افترضنا أن تحول الكفر إلى الإسلام معلوم التاريخ، في الصورة الثانية افترضنا أنه هذا الأب كان كافرا سابقا وأسلم في وقت الظهر، أسلم في وقت الظهر. خب هنا كنا نقول لا يجري الاستصحاب، هذه النظرية الجديدة يقول ليش يجري الاستصحاب بالرغم من أنه نعلم إسلامه قد حصل إسلامه في وقت الظهر، بالرغم من ذلك نستطيع أن نجري الاستصحاب لا بلحاظ عمود الزمان، إذ لا يوجد شك في عمود الزمان، وإنما بلحاظ تاريخه النسبي بالنسبة إلى موت الجد، لأنه لا نعرف هل أسلم قبل موت الجد أو بعد موت الجد، فنجري استصحاب بقائه كافرا إلى حين موت الجد على إجماله بدون النظر إلى لحظات وساعات الزمان، بدون النظر إلى ساعات الزمان، بل هكذا نحسب الحساب، نقول بأنه هذا الرجل كان كافرا سابقا نعم كان كافرا سابقا. وهل أنه أسلم قبل موت الجد أو بعد موت الجد؟
لا أدري،
بالرغم من أنني أدري أنه أسلم في وقت الظهر، لكن لا أتساءل بأنه متى أسلم من عمود الزمان، بل أتساءل بأنه هل أسلم قبل موت الجد أو بعد موت الجد. هكذا بالنسبة إلى موت الجد نثير السؤال، نقول بأنه هذا الذي كان كافرا سابقا متى أسلم؟ هل أسلم؟ لا متى أسلم من عبود الزمان، بل متى أسلم بالنسبة إلى الآخر. نقول أن هذا الذي كان كافرا سابقا متى أسلم؟ هل أسلم قبل وفاة الجد أو بعد وفاة الجد؟
لا أدري،
فنأجري الاستصحاب، أقول أجري استصحاب كفره إلى حين وفاة الجد، إلى حين وفاة الجد. فحتى هذا الذي معلوم التاريخ إذن يجري في الاستصحاب بلحاظ الشك في التاريخ النسبي، بناء على كفاية الشك في التاريخ النسبي في الركن الثاني من أركان الاستصحاب، لأن الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو الشك في البقاء، والشك في البقاء تارة يكون شكا في البقاء بلحاظ عمود الزمان يعني بحد ذاته، وتارة يكون شكا في البقاء بلحاظ التاريخ النسبي. صاحب هذه النظرية يقول بأنه يكفي في الركن الثاني من أركان الاستصحاب أن يتوفر الشك في البقاء ولو بلحاظ التاريخ النسبي، يقول يكفي في الشك في البقاء الشك في البقاء بهذا المعنى. فبناء على هذه النظرية حتى في المعلوم التاريخ يجري الاستصحاب، فيكون حال وحال مجهولي التاريخ، حال وحال الصورة الأولى، وهكذا أيضا في الصورة الثالثة بعكس الصورة الثانية. في الصورة الثالثة التي قلنا بأنه بل موت الجد معلوم في وقت الظهر، لكن بل زوال كفر الأب مجهول أنه قبل الظهر أو بعد الظهر. هنا أيضا يقول صاحب هذه النظرية، يقول بأننا صحيح أننا نعرف تاريخ موت الجد وهو على وقت الظهر، على رأس الظهر توفى، لكنه لا نعرف أنه هل توفى قبل إسلام الأب أو بعد إسلام الأب. فبالنسبة إلى إسلام الأب يكون تاريخ موت الجد مجهولا، وإن كان تاريخ موت الجد بحد ذاته معلوما، لكنه تاريخ موت الجد بالنسبة إلى إسلام الأب مجهول، فنقول بأنه لم يكن ميتا سابقا، فنجري استصحاب عدم موته لا إلى حين الظهر، لأنه بالنسبة إلى حين الظهر ندري بأنه من حين الظهر توفى، منقول نجري استصحاب عدم موته إلى حين الظهر، بل نقول بأننا نجري استصحاب عدم موته إلى حين إسلام الأب، إلى حين إسلام الأب على إجماله بقطع النظر عن ساعات الزمان. نجري استصحاب عدم موت الجد إلى حين إسلام الأب. فإذا جرى الاستصحاب هنا هم أيضا نبتلي بالتعارض وعليه. فصاحب هذه النظرية يقول بأنه في الصورة الثانية والثالثة أيضا نبتلي بتعارض الاستصحابين كما في الصورة الأولى، ولعله لهذا السبب عبر السيد الشيخ رضوان الله عليه بمجهولي التاريخ، عبر عن كل الصور الثلاث بمجهولي التاريخ، عبر يقول حالة مجهولي التاريخ لها ثلاث صور، هذه الصور الثلاث كلها عدها من أقسام مجهولي التاريخ، عدها من أقسام مجهولي التاريخ. قلت لكم بأن هذا إما من باب التسامح باعتبار أن الصورة الأولى التي هي مجهولي التاريخ حقيقة هو أهم الصور، والصورتين الأخريتين هم عبر عنهما تسامحا بمجهولي التاريخ، وإما بلحاظ هذا التاريخ النسبي يعتبران مجهولي التاريخ. لاحظ العبارة، وحالة مجهولي التاريخ لها ثلاث صور، إحداها أن يكون كل من زمان ارتفاع الجزء الأول وهو كفر الأب، وزمان حدوث الجزء الثاني وهو موت الجد مجهولا، ارتفاع هذا الجزء مجهول مجهول التاريخ، وحدوث ذاك الجزء أيضا مجهول التاريخ. ثانيتها أن يكون زمان ارتفاع الجزء الأول وهو كفر الأب معلوما، ولنفرضه الظهر، في وقت الظهر ارتفع الكفر وأسلم، ولكن زمان حدوث الجزء الثاني وهو موت الجد مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده. ثالثتها، الصورة الثالثة بعكس الصورة الثانية، أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني وهو موت الجد معلوما، ولنفرض الظهر، في وقت الظهر توفى الجد، ولكن زمان ارتفاع الجزء الأول يعني كفر الأب مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعده، يعني ما ندري هل أسلم قبل الظهر أو بعد الظهر. وفي الصورة الأولى لا شك في جريان كل من الاستصحابين المشار إليهما بمعنى استحقاقه للجريان. يعني شنو يجري الاستصحابين؟ يعني كل من الاستصحابين لولا التعارض كان يستحق الجريان، لكن بسبب التعارض لا يجريان لأجل التعارض والتساقط. كل من الاستصحابين المشار إليهما بمعنى استحقاقه للجريان ووقوع التعارض بينهما فيتساقطان، فلا يجريان لأجل التساقط. وأما في الصورة الثانية فقد يقال، هذه نظرية من لا يؤمن بالتاريخ النسبي، فيقول بأن أحد الاستصحابين يجري والآخر لا يجري فلا يقع تعارض. قد يقال بأن استصحاب بقاء الجزء الأول يعني كفر الآب لا يجري في الصورة الثانية، لأن بقاءه ليس مشكوكا بل هو معلوم قبل الظهر ومعلوم العدم عند الظهر. كفر هذا الأب إلى حين الظهر معلوم، ومن حين الظهر معلوم العدم لأنه علمنا بإسلامه من حين الظهر، فأصبح معلوم العدم من حين الظهر، فما عاد شك في البقاء إذن حتى نجري فيه الاستصحاب، لأن بقاءه ليس مشكوكا بل هو معلوم قبل الظهر ومعلوم العدم عند الظهر، فكيف نستصحبه؟ وإنما يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني يعني وهو موت الجد فقط نجري استصحاب عدم موت الجد، وبالتالي النتيجة أن الحفيد لا يرث. وينعكس الأمر في الصورة الثالثة، فيجري استصحاب بقاء الجزء الأول دون عدم حدوث الجزء الثاني. استصحاب بقاء الجزء الأول يعني شو ياهو؟ استصحاب بقاء الكفر، يجري استصحاب بقاء الكفر دون عدم حدوث الجزء الثاني، يعني لا يجري استصحاب عدم موت الجد لنفس السبب، باعتبار أنه ذاك المعلوم التاريخ لا معنى لإجراء الاستصحاب فيه، وإنما يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ. والنتيجة شنو؟ والنتيجة أن الحفيد لا يرث. شنو في هذه الصورة الثالثة؟ النتيجة أن الحفيد يرث بعكس الصورة الثانية. النتيجة أن الحفيد يرث باعتبار أننا نجري استصحاب كفر الأب ولا نجري استصحاب عدم موت الجد، بل نجري استصحاب كفر الأب فقط. فالنتيجة أنه يظل أنه نتعبد بأن الأب ظل كافرا إلى حين موت الجد، والنتيجة أن الحفيد يرث. وهذا ما يعبر عنه، هذا يرجع علما، يرجع إلى ما قيل في الصورة الثانية والثالثة. ما قد يقال في الصورة الثانية والثالثة يعبر عنه بأن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلومه، الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ ولا يجري في معلوم التاريخ. هذه نظرية. وقد يعترض على ذلك صاحب النظرية الثانية، يعترض على ذلك بأن معلوم التاريخ إنما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتيادية. بالنسبة إلى عمود الزمان صحيح هو معلوم التاريخ، وأما حين ننسبه إلى الجزء الآخر المجهول التاريخ فلا ندري هل هو موجود حينه أو لا.
فيمكن جريان استصحابه الى حين وجود الجزء الاخر. فلا نجري الاستصحاب الى حين الظهر، من نقول نجري استصحابه الى حين الظهر، بل نقول نجري استصحابه الى حين حدوث الجزء الاخر، هكذا نجري الاستصحاب. وهذا ما يعبر عنه بان الاستصحاب في كل من مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري، لان معلوم التاريخ سويناه مجهول التاريخ، ما سويناه مجهول التاريخ اعتبرناه مجهول التاريخ، لكن باعتباره بلحاظ التاريخ النسبي، بلحاظ تاريخه النسبي اصبح مجهول التاريخ ايضا، فيجري الاستصحاب هم في معلوم التاريخ وهم في مجهول التاريخ، لان الاستصحاب في كل من مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري في نفسه، ويسقط الاستصحابان بالمعارضة، فيصبح حال الصورة الثانية والثالثة كحال الصورة الاولى، لان ما هو معلوم التاريخ انما يعلم تاريخه في نفسه لا بتاريخه النسبي، اي يفسر تاريخه النسبي، شنو معنى التاريخ النسبي؟ اي مضافا الى الاخر، يعني اي بالنسبة الى الاخر، تاريخه بالنسبة الى الاخر، فهما معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبي.
يقين السابق بثبوته او بانتفائه سابقا بحالته السابقة. اي بلي قبل الجزء اخر، يعني انه الاب كان كافرا قبل موت الجد قطعا، في زمان قبل موت الجد كان كافرا قطعا، ثم هل بقي كفره الى حين موت الجد او لا؟ من ادري قبل موت الجد كان قد مر عليه زمان قبل موت الجد وهو كافر قطعا، ثم هل بقي كافرا الى حين موت الجد او لا؟ من ادري نجري استصحابه الى حين موت الجد. قلنا احنا من نثبت صفة الاقتران، يكفينا ان نثبت ذات هذا الجزء، بل ذات هذا الجزء ثبت الى حين موت الجد
توارد الحالتين.
البحث الذي بحثنا الى حد الان كان عبارة عن الشك في التقدم والتأخر بين جزئين لموضوع واحد، كان عندنا شك في التقدم والتأخر بين جزئين يشكلان موضوعا واحدا لحكم واحد، إذ قلنا بأن الحكم الشرعي يترتب على موضوع مركب من جزئين، وكان الحديث عن التقدم والتأخر بين هذين الجزئين. الآن عندنا شك في التقدم والتأخر لا بلحاظ جزئين، بل بلحاظ موضوعين مستقلين. إذا كان لدينا موضوعان كل منهما موضوع لحكم لكنهما متضادان فيما بينهما، هذان الموضوعان متضادان فيما بينهما، لا نحتمل اجتماعهما، لا يمكن اجتماعهما، فوقع الشك في التقدم والتأخر. مثاله الطهارة والنجاسة، الطهارة والنجاسة متضادان، الطهارة موضوع لصحة الصلاة والنجاسة موضوع لبطلان الصلاة، فكل له حكمه، ليس جزئين من موضوع واحد لحكم واحد، بل كل له حكمه مستقل عن الآخر، لكنهما متضادان، لا يمكن للثوب أن يكون في زمان واحد طاهرا ونجسا في نفس الوقت، هذا الثوب عندما صليت فيه إما كان طاهرا أو كان نجسا، لا يمكن اجتماع كلتا هاتين الحالتين. فعندئذ تارة لا يكون الشك في التقدم والتأخر، وإنما يكون أحدهما إحدى الحالتين له يقين سابق والحالة الأخرى ليس فيه يقين سابق. خب هنا لا يدخل في بحث التقدم والتأخر، وإنما يجري الاستصحاب في ذاك الذي يوجد فيه يقين سابق، ولا يجري الاستصحاب في ذاك الذي ليس فيه يقين سابق، فهذا يخرج عن محل الكلام، كما إذا كنت على يقين بطهارة ثوبي سابقا ولا أدري هل تنجس أو لا. الطهارة أركان الاستصحاب فيها تامة، لكن النجاسة أركان الاستصحاب فيها ليست تامة، فأجري استصحاب الطهارة وأصلي في هذا، وهذا خارج عن محل البحث. وهكذا بالعكس، إذا كان الثوب نجسا سابقا ولا أدري هل تطهر أو لا، خو يجري استصحاب النجاسة وتبطل الصلاة في هذا الثوب. لكن لو افترضنا أنه كلتا الحالتين أقطع بهما وأشك في التقدم والتأخر، أعرف بأن هذا الثوب كان نجسا يوما ما وكان طاهرا يوما ما، ولا أعرف أن الطهارة متقدم والنجاسة متأخر، أو العكس، أو النجاسة متقدم والطهارة متأخر. أتذكر يوما ما طهرت هذا الثوب، وأتذكر يوما ما نجست هذا الثوب، ولا أعرف المتقدم عن المتأخر. فهنا يجري فيه مشابه تماما للبحث الذي بحثناه. هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه ما يفصل الكلام، على إجمالي يقول بأنه إذا كنا لا نعرف أي منهما متقدم وأي منهما متأخر، فيجري الاستصحاب في كل منهما فيتعارضان ويتساقطان. يعني يجري استصحاب الطهارة ويجري استصحاب النجاسة فيتعارضان ويتساقطان. لكن إذا نريد نوضح الفكرة أكثر، نجد بأنه نفس الصور الثلاث السابقة في بحث الجزئين، نفس الصور الثلاث يمكن تصويرها في هذا البحث، وذلك باعتبار أنه بلي أليس عندنا يقين سابق بالطهارة ويقين سابق بالنجاسة، تارة يكون كلاهما مجهولي التاريخ، بلي لا أعرف هل تطهر قبل الظهر أو بعد الظهر، ولا أعرف هل تنجس قبل الظهر أو بعد الظهر، كلاهما مجهولي التاريخ. وتارة إذا كان هكذا كلاهما مجهولي التاريخ، هذا لا شك بأن الاستصحابان يتعارضان ويتساقطان. وتارة يكون الطهارة معلومة التاريخ، أعرف بأن الثوب قد تطهر، قد غسل بالماء وتطهر في وقت الظهر، وأعرف ملاقاته للنجاسة، ما بل أعلم بأنه لاقى النجاسة، لا أدري قبل الظهر أو بعد الظهر، هل لاقى النجاسة قبل الظهر أو لاقى النجاسة بعد الظهر. والصورة الثالثة بعكس هذه الصورة، فيما إذا كنا نعلم بملاقاته للنجاسة في وقت الظهر، ونعرف أننا غسلنا هذا الثوب بالماء وطهرناه، إما قبل الظهر غسلناه بالماء أو بعد الظهر غسلناه بالماء، فيكون تاريخ النجاسة معلوما وتاريخ التطهير مجهولا. فحينئذ في الصورة الأولى، يعني في صورة ما إذا كان كلا التاريخين مجهولين، لا شك من تعارض الاستصحابين وتساقطهما. وفي الصورة الثانية والثالثة يجري الاختلاف بين النظريتين، من أنه هل يكفي في الشك في البقاء الذي هو ركن من أركان الاستصحاب، هل يكفي فيه أن يكون الشك في البقاء بلحاظ التاريخ النسبي، أو يشترط في الشك في البقاء أن يكون شكا في البقاء بحد ذاته وبلحاظ عمود الزمان. فإذا قلنا بأنه يشترط في الشك في البقاء أن يكون بلحاظ عمود الزمان ذاتا ولا يكفي التاريخ النسبي، إذا قلنا هكذا ففي الصورة الثانية والثالثة فقط يجري الاستصحاب في المعلوم التاريخ ولا يجري الاستصحاب عفوا فقط يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ ولا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ. وأما إذا آمنا بالنظرية التي تقول بأنه يكفي في الشك في البقاء أن يكون شكا في البقاء بلحاظ التاريخ النسبي، فسوف يجري الاستصحاب في الصورة الثانية والثالثة، هم في معلوم البقاء وهم في مجهول عفوا هم في مجهول التاريخ هم في معلوم التاريخ، فيتعارضان ويتساقطان ويصبح حال الصورتين كحال الصورة الأولى. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه حاذف التفاصيل، فقط ذاكر بأنه إجمالا قايل بأنه إذا شككنا أن أي منهما متقدم والآخر متأخر فيجري الاستصحاب فيهما ويتعارضان ويتساقطان. إحنا نقصد بالتضاد هنا أنه لا يجتمعان، سواء كان قابلين للارتفاع أو غير قابلين للارتفاع. الضدين اللذين لا ثالث لهما شو تقول عنهم من قبيل الانحناء والاستقامة، متضادان الانحناء والاستقامة بالمنطق يمثلون أنه إذا كان الضدين كلاهما وجوديان، ليس أحدهما وجوديان والآخر عدميان حتى يصير نقيضين، كلاهما وجوديان لكن الضدان لا ثالث لهما، الضدان اللذين لا ثالث لهما كما أنهما لا يجتمعان لا يرتفعان أيضا إذ لا ثالث لهما. هذا مو دليل على أنه إذا متضاد، إذا صار نقيضين حتى إذا كان لا يرتفعان، هذا مو دليل على أنه إذا متضاد. لاحظوا العبارة. طبعا هذه الحالة تسمى بحالة توارد الحالتين، أو في يعني فيما إذا كان موضوعان متضادان وشككنا في التقدم والتأخر بينهما، هذا يسمى بحالة توارد الحالتين، اصطلاحا يسموه توارد الحالتين. وقد تفترض حالتان أو تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم شرعي، يعني ليس جزئين من موضوع واحد بل كل منهما موضوع لحكم شرعي كالطهارة. طبعا السيد يشير يمثل بمثالين، مثال الحدث ومثال الخبث، لأن الطهارة على قسمين كما تعرفون، عندنا طهارة عن الحدث وعندنا طهارة عن الخبث. فتارة نطبق الفكرة على الآن احنا المثال الذي انا طبقت الفكرة عليه اياه كان طهارة عن الخبث، يعني يقصد بالخبث يعني النجاسة، الثوب اما طاهر او نجس، فالطهارة والنجاسة بالنسبة الى الثوب هذا طهارة عن الخبث، والحالة المقابلة لها هو الخبث يعني النجاسة. ومثال اخر الطهارة عن الحدث مع الحدث، الطهارة عن الحدث يعني الوضوء، إذا كان الإنسان على وضوء تارة يكون على وضوء تارة يكون على حدث، وهاتان حالتان متضادتان وكل منهما له حكمه. بلي كالطهارة من الحدث والحدث هذا مثال، أو الطهارة من الخبث والخبث هذا مثال آخر. فإذا علم المكلف بإحدى الحالتين وشك في طرو الأخرى، خب هذا يعني أن الاستصحاب في أحدهما تام وفي الآخر أصلا ماكو أركان الاستصحاب، أصلا ماكو يقين سابق، فهذا يخرج عن محل الكلام. بلي فإذا علم المكلف بإحدى الحالتين وشك في طرو الأخرى استصحب الأولى، خب هذا واضح. وإذا علم هذا محل الكلام محل البحث، وإذا علم أو علم بطرو كلتا الحالتين، ولهذا يسمى بتوارد الحالتين، إذا علم بطرو كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهما، يعلم بأنه قد توضأ ويعلم بأنه قد أحدث لكن لا يدري كل منهما أي منهما متقدم وأي منهما متأخر، تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث، هذا في مثال الحدث، او مع استصحاب الخبث في مثال الخبث باعتبار كان مثاليا. بلي تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث او مع استصحاب الخبث، لان كل من الحالتين متيقنة سابقا ومشكوكة بقاء، هسه مشكوكة بقاء بلحاظ عمود الزمان او بلحاظ التاريخ النسبي، صير بعد ما شارحه، فإذا انرينا شرحها راح ترجع كل الصور الثلاث تنطبق، ويسمى أمثال ذلك بتوارد الحالتين، الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. خلنا نشرح الفكرة إجمالا. بلي خلنا نشرح الفكرة إجمالا. بلي يعني إذا اليوم ما شرحنا باشر ما نقدر نكمله، إذا اليوم شرحنا في المقدار باشر نقدر نكمله، حرامات هو أكو فرصة. بلي لا أعيده مختصرا، خب ما أعيده كاملا،
اي بس ما كان في فائدة حتما شرحها حتما فسدوا فائدة كبيرة يعني هذا التكرار لا يخلو من فائدة كبيرة يعني ذاك الصاف شرحت لهم اياه الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي نختصر في المقدار إذا قدرنا نختصر أليس نحتاج في الاستصحاب الشك في البقاء نحتاج شك في البقاء أحيانا نجد بأن الشك في البقاء في شيء يؤدي إلى الشك في البقاء في شيء آخر مثلا لو كان لدينا ثوب سابقا كان هذا الثوب نجسا ونشك في بقائه على النجاسة نشك في بقاء نجاسة الثوب فنصلي في هذا الثوب في هذا الثوب المشكوك النجاسة وبالتالي سنشك في أننا هل صلينا في ثوب ظاهر أو لم نصلي في ثوب ظاهر أليس يجب علينا أن نصلي في الثوب الطاهر يجب علينا أن نصلي في ثوب طاهر من صلى في مثل هذا الثوب سيشك في أنه هل صلى في ثوب طاهر أو لم يصلي في ثوب طاهر هذا الشك ما هو سببه سببه هو شكه في أن هذا الثوب طاهر أو نجس فمن ناحية له شك في بقاء الثوب في بقاء نجاسة الثوب وهذا الشك سبب له شكا آخر وهو الشك في أنه هل صلى في ثوب طاهر أو لم يصلي في ثوب طاهر هسه هذا المثال ما أريد طابق ويا الكتاب لا لأنه ما مطالع هذا الموضوع أجيلي ما مطالع ما مراجعة هناك هم شرحت لهم يا قلت لهم أنه هذا حسب ذكري من الدورات السابقة اللي مدرس الكتاب ما مطالع هالشكل قاعد أشرح لكم إياه عندئذٍ الشك في الثوب يسمى بالشك السببي والشك في أنه هل صلى في ثوب ظاهر أو لا يسمى بالشك المسببي في هذا المثال ما رح نصطدم بمشكلة لأنه سواء أجرينا الاستصحاب في الشك السببي أو أجرينا الاستصحاب في الشك المسببي تكون النتيجة واحدة لأنه إذا أجرينا الاستصحاب في الشك السببي يعني في نجاسة الثوب يثبت بذلك نجاسة الثوب ومن أحكام نجاسة الثوب بطلان الصلاة فيه فيثبت شنو؟ يثبت بطلان الصلاة هذا إذا أجرينا الاستصحاب في الشك السببي النتيجة بطلان الصلاة وإذا أجرينا الاستصحاب في الشك المسببي أيضا النتيجة بطلان الصلاة لأنه سابقا ما كنا قد صلينا في الثوب الطاهر قبل أن نصلي لم نكن قد صلينا كنا على يقين بأننا لم نصلي في الثوب الطاهر وبعد أن صلينا في هذا الثوب نشك في أننا أن صلينا في الثوب الطاهر أو لا نجري استصحاب العدم نجري استصحاب عدم الصلاة في الثوب الطاهر وبالتالي هم أيضا النتيجة أنه يثبت أننا ما صلينا صلاة صحيحة فالنتيجة متلائمة النتيجة متحدة ولا مشكلة في هذا المثال لكن أحيانا نجد في أمثلة أخرى من الشك السببي والمسببي نجد بأن الاستصحاب في الشك السببي ينتج نتيجة معاكسة للاستصحاب في الشك المسببي يعطيان نتيجتين متعاكستين لا يمكن الجمع بينهما فيتعارضان كيف ما هو مثاله لو افترضنا أنه كان يوجد لدينا ماء مستصحب الطهارة هذا الماء كان طاهرا سابقا وشككنا في نجاسته فيجري فيه استصحاب الطهارة وكان يوجد لدينا ثوبا نجسا غسلناه بهذا الماء
غسلنا الثوب المتنجس بهذا الماء، فإذا كان الماء طاهرا فقد تطهر الثوب، وإذا كان الماء نجسا فلم يتطهر الثوب، وبالتالي نشك في بقاء نجاسة الثوب، لأننا لا ندري بأن هذا الثوب هل تطهر بهذا الماء أو لم يتطهر بهذا الماء. خب عندئذ في الماء عدنا شك، وفي الثوب هم عدنا شك، لكن شكنا في الماء هو الذي أدى إلى الشك في الثوب، لأنه لما شككنا في نجاسة وطهارة هذا الثوب؟ شكنا في طهارة أو نجاسة هذا الثوب ناشئ من شكنا في طهارة أو نجاسة الماء الذي غسلنا الثوب به، لأنه إذا كان الماء طاهرا فقد طهر الثوب، وإذا كان الماء نجسا فقد فلم يطهر الثوب. إذن فإذا شككنا في أن الماء طاهر أو نجس يؤدي هذا الشك إلى الشك في أن هذا الثوب إذن تطهر أو لم يتطهر. إذن فالشك في الماء يسمى بالشك السببي، والشك في الثوب يسمى بالشك المسببي. عندئذ إجينا وصلينا في هذا الثوب، هذا الصلاة صحيحة أو باطلة؟ بمقتضى الاستصحاب في طهارة الماء لابد وأن نحكم بصحة هذه الصلاة، وبمقتضى إجراء الاستصحاب في نجاسة الثوب لابد وأن نحكم ببطلان هذه الصلاة. لاحظتوا إذا نتيجة الاستصحابين اختلفت، لأنه إذا أجرينا الاستصحاب في الشك السببي يعني في الشك في الماء هذا الاستصحاب يثبت لنا طهارة الماء، وبالتالي يثبت لنا طهارة الثوب، وبالتالي يثبت لنا شنو؟ صحة الصلاة. وأما إذا أجرينا الاستصحاب في الثوب في الشك المسببي حول الثوب، فالثوب مسبوق بالنجاسة، الثوب ليس مسبوقا بالطهارة، الثوب مسبوق بالنجاسة، فيجري فيه استصحاب النجاسة، ما راح يجري فيه استصحاب طهارة، راح يجري فيه استصحاب نجاسة. وإذا أجرينا الاستصحاب في نجاسة الثوب يعني يؤدي إلى الحكم ببطلان الصلاة فيه. إذن في هذا المثال بل الاستصحاب السببي يؤدي إلى الحكم بصحة الصلاة، والاستصحاب المسببي يؤدي إلى الحكم ببطلان الصلاة. هنا ماذا نصنع؟ هل نقول بالتساقط كما قلنا في حالات الشك في التقدم والتأخر أو لا؟ هنا يقال عادة بأن الاستصحاب في الشك السببي يتقدم على الاستصحاب في الشك المسببي، نجري الاستصحاب في الشك السببي ولا نجري الاستصحاب في الشك المسببي، وقد فسر ذلك بفكرة الحكومة، قيل بأن الاستصحاب في الشك السببي حاكم على الاستصحاب في الشك المسببي، وذلك باعتبار أنه هذا الاستصحاب يرفع موضوع ذاك الاستصحاب. أليس في باب الحكومة أحد الدليل الحاكم يرفع موضوع، طبعا أحد قسمي الحكومة هذا، لأنه عندنا حكومة يرفع الموضوع، وعندنا حكومة يضيف موضوعا جديدا يوسع من دائرة الموضوع، هذا أحد قسمي الحكومة، أن الدليل الحاكم يرفع موضوع الدليل المحكوم، مثل قوله لا ربا بين الوالد وولده، دليل يقول الربا حرام، ودليل آخر يقول بين الوالد وولده أصلا ماكو ربا، يعبدنا طبعا بالتعبد، يعبدنا بنفي الموضوع، بنفي موضوع الدليل المحكوم، الدليل الحاكم ينفي موضوع الدليل المحكوم تعبدا. هنا يطبقون هذه الفكرة، يقولون بأنه الشك في البقاء موضوع للاستصحاب، أحد أجزاء موضوع الاستصحاب، الاستصحاب أحد أجزاء أحد شروط الاستصحاب هو الشك في البقاء،